الماضي تكلمنا حول شرحنا في المقدمة ذكرنا بعض المصادر في علم مناهج التفسير. إذا تذكرون قلنا أن المصادر تنقسم إلى عدة أقسام، بعضها مصادر عامة يعني تبحث في اتجاهات ومناهج المفسرين عموما. ذكرنا له التفسير والمفسرون لمن؟ لمعرفة. وفي الأصل التفسير والمفسرون لمن؟ للذهبي. ثم جاء الشيخ معرفة وأصلح ما فيه من العيوب والحملات على الشيعة، ثم سماه التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، في ثوبه القشيب مجلدان، أتصور موجود في السوق وموجود على الإنترنت.
يوجد سي دي اسمه أقلام كلامية،
سي دي قرآن دار إنترنت. قديم شيئا ما. هذا التفسير موجود في التفسير والمفسرون، كتاب التفسير والمفسرون لمعرفة طبعا موجود، ويمكن أن تصلوا إلى هذا الموقع الوهابي على الإنترنت. دوت نت أو كم ما أدري الآن. www. أنصحكم هذا الموقع وهذا www المشكات .com. لأن أنتم جربوا كم أو نت أو أورغ. هذا أيضا موقع وهابي وفيه هناك مجال لتنزيل الكتب، تنزيل الكتب منهم. طبعا هناك موقع المشكات. فقلنا هناك مصادر عامة من جملتها التفسير والمفسرون للذهبي، التفسير والمفسرون لمعرفة، المفسرون حياتهم ومناهجهم لمحمد علي أيازي وهو أحد علماء القرآن موجود هنا في قم. وهناك مذاهب التفسير الإسلامي لجولدسهير، هو مستشرق ألماني معروف له هذا الكتاب حول مناهج التفسير. هذه المناهج العامة، وهناك المناهج أو كتب في خاصة في تاريخ خاص عليكم السلام. مثلا الاستجاهات التفسيرية في القرن الرابع عشر أيضا للوهابي. طبعا الوهابيون في هذا المجال كتبوا كثيرا، مؤلفه اسمه دكتور فهد الرومي، وهنا يوجد في قم مكتبة تخصصية لعلوم القرآن كانت ذاتي لنفق له في دور الشهر فتشيه الزهر. يوجد هناك مكتبة علوم الحديث لكن انتقلت إلى سمية هنا، علوم الحديث مكتبة علوم الحديث هنا. ويوجد هنا في كوتشينيزا مكتبة التاريخ، ومسؤولها غير رسول جعفريان، سمعتم باسمه رسول جعفريان، من الأسماء الإيرانية اللامعة طبعا، هو من تلاميذ السيد جعفر المصطفى، وهو مسؤول هذه المكتبة في القبو في الجزمين. كانت في الطابق الأعلى المكتبة التخصصية لعلوم القرآن، احتمل أنها انتقلت أو قيد الانتقال في دور الشهر. أي دور الشهر كوتشين ذا يوجد في الجزمين مكتبة التاريخ، وعلى الأغلب مكتبة علوم القرآن لا زالت موجودة. كان هناك مكتبة علوم الحديث انتقلت إلى هنا، إلى جنب مؤسسة الكوثر إذا تعرفونها. في هذه المكتبة يوجد كتب تخصصية جيدة، وهي أيضا تطبع يعني لنفسها كتب، مثلا هناك تراث الشيعة القرآني وغيره لا طلعت هذه. المهم من أصول البحث العلمي والدروس العلمية نعم لا هذه الكتب للمطالعة ليست للبيع.
للبيع؟
للمطالعة.
أنا
نعم للمطالعة. طبعا مكتبة كتب الأصول ومكتبة السيد معاش تعرفون. المهم من أصول الدرس العلمي أنه أول درس يتعرف الطالب على مصادر البحث، وخصوصا إذا كان هذا البحث بالنسبة لكم جديد يعني تعرفوا على مصادر البحث. هناك إذا مصادر عامة للدرس مناهج التفسير، وهناك مصادر خاصة بتاريخ خاص كما قلنا اتجاه تفسيري جهة تفسيري في القرن الرابع عشر. هناك سيدة إيرانية كما قلت لكم لها كتاب بالفارسي طبعا عقل جرائي ذات تفاسير دخلت شهادتهم، واحتمل أنه أخذ جائزة من وزارة التعليم العالي، وهو قيد الترجمة إلى العربية، أحد أصدقائي أخذه من أجل ترجمته يعني إلى العربية، وهو كتاب قيم موجود في بستان كتاب وغير بستان كتاب، تدرس التفاسير العقلية في هذا القرن الرابع عشر. وهناك نوع آخر من مصادر هذا البحث تتعلق بمنهج مفسر معين مثلا ذكرنا الطوسي مفسرا، الرازي مفسرا، الرازي الطوسي مفسرا بهذا العنوان، مثلا الطباطبائي ومنهجه في التفسير، أو منهجه في الميزان علي الأوسي. هذا أول ما طبعا أقيمت دراسات كثيرة جدا عن تفسير الميزان، وأول من درسها حسب علمي يعني أول من درس تفسير الميزان وقدم يعني بحثا حول منهجه علي الأوسي، كتاب قديم موجود في موقف الأوسي. وهناك دراسات كثيرة جدا حوله، هناك مثلا مبانية فقه حديث دار اخو بيعرفوا فارسي ها؟ كموبيش ما تعرفوا فارسي؟ اخو العربي؟
لا
لا فارسي زبان الدبومة دينية نعم لا واقعا إنسان إذا كان بإيران يجب أن يتعلم الفارسية. هناك كتب موجودة بالفارسية لم تترجم إلى العربية، وكل لسان إنسان كما يقول، سمعتم بهذه المقولة كل لسان إنسان، يعني إنسان إذا كان مطلع على لغة ما فينفتح له آفاق كبيرة جدا. شوف الإنسان الذي يعرف الإنجليزية مثلا بغض النظر يستطيع أن يقرأ في أي مجال، الذي يعرف مثلا الفارسية، الأخوة الذين تعلموا العربية فتح لهم مجال يمكن أن لا يفتح لهم شوف يفتح. فإذا كل لسان إنسان، ومن عرف أو من عرف صحيح من عرف لغة قوم أبنى من شر الله. على كل حال تعلم اللغة الفارسية جيد، وخصوصا أنك أنت في بلدي مثلا هذه اللغة. فكتاب يقول مبانية فقه حديث وفهم حديث نزع اللونية بطبائي درء الميزان، وكتب كثيرة جدا طبعا ابن تيمية طبعا ليس فقط لتفاسير الشيعة، لتفاسير السنة أيضا ابن تيمية ومنهجه في التفسير، ابن الجوزي ما أدري ممكن. فإذا هذه المصادر العامة حول كتاب درس مناهج التفسير. قلنا أنه باعتبار هذا الدرس حول مناهج التفسير أول فرية تنسب وشبهة إلى الشيعة فرية المنهجية الباطنية في التفسير. هذا قلت السهر في كتاب مناهج التفسير الإسلامي وغيره طبعا، والذهبي في التفسير المفسرون يدرس بعض تفاسير الشيعة، مثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير البحراني البرهان وغيره، يقول مثلا يدرسه ويقول فيه طامات وويلات وكذا، ثم يأتي شواهد على كلامي هذا. فإذا الذهبي في تفسيره والسير في كتابه مذهب التفسير الإسلامي تعرضوا إلى هذه الشبهة حول الشيعة. لاحظوا ارتباط هذا البحث مع درسنا إشكال حول منهجية الشيعة في التفسير ودرسنا في مناهج التفسير. فقال إن الشيعة في تفاسيرهم يعتمدون على التفسير الباطني والوجوه الباطنية، فيؤولون القرآن حسب اعتقاداتهم وحسب ما يرونه في أئمتهم، فهم يتركون الظاهر ويدعون أن باطن القرآن وتأويل القرآن إذا اعتبرنا التأويل بهذا المعنى يدل على مذاهبهم، ثم يأتي بروايات وأقوال من المفسرين الشيعة. هنا سنبدأ بالنقاش معكم حول ما يذكرونه وكيف يمكن أن تدفعوا، لأنكم أنتم علماء الأمة كما يقول الشيخ غاضب الحائل في درسه، يقول أنتم علماء الأمة فأجيبوا ودافعوا. هو يقول الشبهة الأولى، يقول الشيعة يفسرون القرآن مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان. قال الشيعة يقولون في تفسير هذه الآية مرج البحرين، البحرين هم الحسن والحسين، يلتقيان بينهما برزخ لا أو مرج البحرين هم أمير المؤمنين والزهراء بينهما برزخ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهما الحسين حسن والحسين عليهما السلام. وطبعا هذا موجود في البرهان، البرهان في تفسير القرآن صحيح البرهان لا نستطيع أن هذا أول مثال. مثال آخر طبعا أمثلة كثيرة جدا. مثال آخر في سورة أسألكم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب. خطي مطروح إن شاء الله، ليس جميل لكن مطروح أفضل الحمد لله. الآن يأتي بأولا قبل أن نعلق، ما اسم هذه السورة؟ ما اسم هذه السورة؟
انشراح.
في جواب آخر؟ شهر
سابق.
لا شوف اسم هذه السورة، أنا على اطلاعي يعني لم أجد هذا الاسم. طبعا ما تتبعته ليس سورة الانشراح، سورة الشرح وليس سورة الانشراح. أنا لم أجد يمكن أن يكون هذا تابع كما يقول الشيخ السبحاني إن دو بريد تعيشان بيو جمعين إن شاء الله بحث مني الآن راجعوا لنرى أنه هل اسمها سورة الانشراح أو سورة الشرح. طبعا تعرفون أن هناك بعض الصور لها عدة أسماء. فإذا فرغت في رواية يقول فإذا فرغت فانصب عليا إماما، نقول نعم هذا موجود، هذا موجود في بعض الروايات. لا نستطيع أن نتمول الظاهر. الفيض الكاشاني في الأصفى في تفسير القرآن، الفيض الكاشاني القرآن لمن؟ الفيض الكاشاني للكاشاني له ثلاثة تفاسير أظن، الأصفى والمصفى والصافي. سمعتم بهذا؟ جيد. الأصفى والمصفى والصافي، الصافي وهو أشهرها خمس مجلدات. المهم في تفسيره الأصفى، طبعا المصادر موجودة إن شاء الله نعطيكم. لا بالورق، يعني الجزء كما الجزء الثاني صفحة 1406 مثلا. فنقول هذه أيضا موجودة. الرواية الثالثة وهي الأخيرة، نزل القرآن فينا أربعا، نزل القرآن أربعة أربعة، نزل القرآن أربعة أربعة. أما بعدين أكتب أنا أقرأ ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام، وهذا موجود في الكافي وسنده صحيح.
هذه آية؟
رواية تقول أن القرآن ربعه نزل في أهل البيت وربعه نزل في أعدائنا، والرواية صحيحة سندا سندها أبو علي الأشعري وهو أحمد بن من الأجلة، عن محمد بن عبد الجبار أيضا من الأجلة، عن صفوان من الأجلة، عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار أيضا ثقة، ما يظن الآن جليل أو ثقة، لأنكم تعرفون الفرق بين الثقة والجليل أو لا تعرفون الفرق بين الثقة والجليل. فأردنا أن نقول هذا الراوي ثقة وطارق أن نقول جليل يميزون بينهم. كلاهما يدل على أنه حجة قوله حجة معتبرة، لكن الثقة قد يطلق على الواقفي، قد يطلق على الإسماعيلي، قد يطلق على غير الإمام الاثنى عشري. بالثقة يعني أنه لا لا يثق. أما الجليل فهو من كبار وجهاء الصحابة. طيب، فهذا الحديث صحيح معتبر، يمكن أن يكون ممتازا سندان، ممتازا سندان. طيب، هناك حديث أيضا آخر يقول سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نزل القرآن أخلافا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام، إلى غيرها من الروايات. هذه لا يستطيع أن ننكرها، وصحيحة موجودة في مصادرنا أن القرآن نزل في، في بعض الروايات تقول القرآن نزل في أهل البيت، كله في أهل البيت عليهم السلام. الآن نبدأ بالجواب. تفضل، ماذا تجيب؟ أنت شيعي موالي؟ أنا أساعده، أقول لهذه شو جواب نقضي وحل، نقضي وحل.
وكل هذه ثبتت.
ماذا يمكن أن نجيب على هذه؟ قل أنتم باطنيين في تفسيركم، شو دخل البحرين في فاطمة وعلي وبرزخ رسول الله؟ هذا أين وهذا؟ ما علاقة هذا؟ تفضل.
قراءة
شو؟
قراءة عنصر؟
لا، فانصر
تكسر قراءة ما تضافر.
اي فانصر
بناء على قراءة معينة،
يعني هذه القراءة موجودة؟ قل ما لم يأتي لها إلا شيعة.
مش أنا عرفت نذهب أول نناقش بعدنا.
اي واحد نناقش نرتب
أولا أشكال الأول
برج البحرين يلتقيان، هذه عند الإيرانيين عيبها، تعرفون؟
نعم طيب.
العرب تختلف طبعا، عندنا أيضا هكذا، نحن عندنا ولكن بغير هذه الإصبع. على كل حال، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ولا يبغي. أعراف مثلا، مثلا يقولون مثلا الفرنسيون، الفرنسيون عندما يتكلمون يقتربون، يقتربون من بعضهم الفرنسيون. ولكن غير الفرنسيين ليسوا كذلك. أعرف حسب طباع وتقاضي كل مجتمع. على كل حال، هجمع من جمعنا أول كما يقول الأخ هارون كان غتيل حضره المولى. عندك كلام؟ تفضل.
أقول يمكن من باب أنه من باب التشبيه ومن باب التفريق على قولتك.
أي طيب، لا بس لا نقبل دار، بس نقبل كلام يعني صار بس أول سدار بس. الآن نريد أن نأخذ التفاصيل. تفضل.
جو نحن نصر كما كان نصر عكد أنه تفاصيل محمد رسول الله وليد إمامي فسر محمد عمر وكذا.
أحسن، هذا أول جواب، هذا أول جواب، هذا أول جواب النصر. نعم، ظاهر الآية لها خلاف ظاهر. مرج البحرين الآية تتكلم عن خلقة الله عز وجل وكيف البحر، مثلا هناك بحر عن ما هو عذب وهناك بحر ما هو أجاج ولا يختلطان بينهم، ما لا علاقة.
أنا فقط لا أعتمد ب يعني تفسير الفاطمة، يعني قبل أن نفسر هذه يعني
لحظة، هذا إشكال من أجوبتكم على الأوراق في الامتحان، التفتوا إلى كلامكم. هذا كلام، معنى كلامكم لا بأس، نحن نريد الامتحان، معنى كلامي تسليمه من الشبهة. هو نقول نحن لا نقول فقط بالمنهج الباطل، يعني أنت تقول تفضل
بلاشك.
لا أريد
أفضل أول نبي أولا، هذا باطليا،
هذا باطل. انت في باطل. اذا تسلم، اذا
تسلم.
يعني هذا ايضا شيئنا، يعني ليس في روايتنا شيئا فقط، حتى في اهل السنة موجود.
هو انا هو اجاب
هذا اذا تسلم بالايمان.
الجواب الاول، الجواب الاول النقد طبعا، النقد النقد. انتم عندكم في تفاسيركم يوجد من هذا القليل كما قال الله محمد رسول الله، رسول الله والذين معه في اخر سورة الفتح، اخر سورة الفتح.
لا لا
هذا الاشكال
كثير
من
مو على من خارج جوز
الشيخ. لا لا
لا لا نفس الحسن تفسير هناك موجود، هذا تفسير موجود،
هذا اولا موجود في تفاسيركم، وهو تفسير الدر المنثور. ما ادري انا مو ذاكره هنا. على كل حال موجود، هذا موجود انا في نفسي استخرجته، موجود في تفسير الدر المنثور للسيوطي. هذا لا يختص بالشيعة، هذا نقدا، هذا لا يختص بالشيعة. ايضا ننقد نقدا اخر، هو انه يوجد عندكم تفسيرا لبعض آيات القرآن من هذا النوع، مثل آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب. هذا موجود في تفسير نعم تفسير روح البيان، تفسير روح البيان، تفسير روح البيان إسماعيل بروسوي حقي، إسماعيل حقي موجود في تفسير البيان ولعله في غيره من التفاسير، لا يمكن نحن أن نستقصي كل التفاسير يعني. إذن هذا موجود أولا في تفاسيركم وأقوالكم،
هذا النقدي، هذا حقيقي. يعني ليس كل ما يوجد يعني في التفاسير يعني في تفسير هذه الآيات يكون ليس صحيحا.
صحيح. نحن الآن لسنا في مقام تصحيح هذا التفسير. نقول نحن يمكن أن يكون صحيحا. نحن نقول يمكن أن يكون صحيحا. وبغض النظر أنتم تقولون أن نحن أننا باطنيون في تفسيرنا. نسلك المنهج الباطني. نقول أنتم المشكلة. إذا هو موجود في تفسيركم إذا لا تقبلون مطلقا وهذا بحث آخر، ولكن لا نسلم بها. يعني هم كثير من المفسرين جاءوا بهذا النوع من التفسير في طيات تفاسيرهم، يعني هذا موجود في تفاسيرهم.
والإشكال من واحد خارج المذهب لو
خارج، لا هم من خارج المذهب.
يا
ولكن قلت أنا قلت سهر
وأنا مسلم
مسلم والذهب
الذهب الديانات هي تفسيرات
الذهب بعدين مو معلوم إنه ما يكون مسلم مستشرق هذا ما أدري أنا ما لا أنفي ولا أثبت
عنه هو يثبت لنا وينفي للسنة ويهودي فلذلك نحن ممكن نقول هكذا عينه ويثبت للشيعة أنهم باطنون غير سنة.
لا الآن
نحن نقول سنة أيضا
كلام لك أول الأخرون هؤلاء كلام لكم. نحن الآن في مقام النقد مو الحل، هذا كلامكم في مقام الحل. الآن نحن سنوجه وسنحل هذه المشكلة. الآن نحن ننقد فقط، وتعرفون الفرق بين النقد والحل درسته. فإذا نقول أنتم في تفاصيلكم يوجد هذا النوع من التفاصيل. طيب هذا فإذا فرضت فانصب عليا إماما أيضا نقول هذا موجود في تفاسيركم وقد أخرجه الحسكاني إذا الشوكاني عفوا الشوكاني في فتح القدير الشوكاني في فتح القدير سمعتم في تفسير فتح القدير للسنة تفسيرها تفسير فهذا فائدة الدرس أنه تطلعون على الشوكاني في فتح القدير جاء بهذا هذه الرواية وقال فانصب علي جميل. طيب نكتفي بهذا المقدار للنقضها. نزل القرآن أربعة وأربعة، هذا يحتاج إلى حل، هذا يحتاج إلى حل. حاليا لا يمكن أن نأتي بنقض عليه، يحتاج إلى حل.
طيب
تفضل.
عندما يقولون إن بعض الآيات يعني بسبب عمر الله نظر هكذا يعني إذا تدرون يعني أرى يعني
وهذا يرجع إلى هذا الأول. أما نحن نقول ربع القرآن ثلث القرآن في أهل كل القرآن في أهل الحرم وإلا هو في عمر نفس. نحن نقول هذه الآية نزلت في علي، هذه الآية نزلت في فلان من الصحابة، ما في مشكلة. ولكن عندما تقول نزل ربع القرآن في أهل البيت وربعه الآخر في عدوهم أو ثلثه وكذا هذا يحتاج إلى أنا الجواب الحلي. ها أعطونا الحل.
خاطر الأول
الجواب الحل من أنا
نقول مرج البحرين هذا
لا تفضل مرج البحرين
يعني عليك جواب حلي تريدون يعني نقول هنا
حل لنا هذه المشكلة كيف نتزوج كيف نحل هذه المشكلة.
نقول أنه يعني ليس لا نقول يعني أنه يعني فقط للرسول وفاطمة وإمام علي، لا مصداق هذه الآية يعني هذه الآية تريد تقول أنه يعني يوجد شيئين يعني خرج منهما ماذا يعني
يعني شو وهذا لا نقول أنه يعني هو إمام ورسول ورسالة فاطمة لا مصداق يعني ممكن ينطبق مصداق على
أنا نريد تفصيلا من السيد ياسين الموسوي تكلمت شيئا ما وورد في كلامك كلمة مهمة جدا هي مفتاح الحل تذكر ما قلته
أنت لا وجد في الجواب
أي
يعني تفسير
تطبيق
أحسن جاي على الأخبار أحسن هذا خلط بين الجري والتطبيق من جهة وبين الباطل من جهة
ممكن
مثلا تنصب
واضح
جلوة التصوير لا هذه تنصب ممكن أن نقول أنها قراءة قراءة لأن كلامنا هو الجري والتطبيق الذي يحل هذه المشكلة هو الجري والتطبيق سمعتم بهذا المصطلح الجري بيقولش تنخور داخلة
في دماغ القرآن فيها
نزيف مو مصطلح في التطبيق خور داخلة شغال أحسنتم إذن واقعا خلطوا بين الجري والتطبيق وبين الباطنية نقول هذه الروايات التي جاءت وظاهرها الباطن كما تقولون ليست هي على وجه التأويل الباطني وإنما المراد بها تطبيق مفاهيم القرآن مفاهيم القرآن في كل عصر وفي كل وقت يعني الجري والتطبيق أصلاً العلاقة والله هو أول من جاء بهذا الوجه يعني المخلص إذا صح التعبير للتخلص من هذه الشبهة وهي وجاء به من الروايات الروايات في فضل القرآن الكريم وحقيقة القرآن الكريم أن القرآن يجري كما تجري الشمس أو كما يجري الشمس والقمر لا أنا أقرأ بسرعة الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام خلاصتها لا أقرأها كلها يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب لو كان القرآن بهذا الشكل إذا نزل في خصوص مثلا حدث معين في خصوص رجل معين ثم مات هذا الرجل ماتت هذه الآية معه ولكنه حي حي يجري في من بقى كما جرى في من مضى فالآيات التي تفسر بهذا النوع من التفسير هي من قبيل التطبيق أو من قبيل بيان مصداق جديد للآية أهل البيت عليهم السلام لما قالوا ربع القرآن فينا ثلث القرآن فينا أصلا كل القرآن في أهل البيت المراد بذلك كلما ورد يا أيها الذين آمنوا فالمصداق الأول والأبرز والأشمل هم أهل البيت عليهم السلام وكلما ورد إن الذين كفروا أو المنافق إذا جاءك المنافقون فمصداقه الأول والأبرز هو أعداء أهل البيت عليهم السلام هذا في معلوم
أحسنتم
هذا نريد أن نتحدث عنه بعد ذلك نقول هناك بعض الآيات مخصوصة في حادة معينة آية التطهير آية التطهير خذ نزلت في البيت عليه السلام يمكن أن نعديها عنهم صحيح أو لا هناك بعض الآيات لا تقبل الجري بهذا المعنى لأنها خاصة في سبب وهذا السبب لا يمكن تعديته هناك دليل وقرينة هناك دليل وقرين على أنه لا يجوز مو أنه كل ما وجدنا شخص اسمه أبو لهب تقول تبت لا أو لا
صحيح ولكن أنا أرى لا يحتاج محتر مثلا هذا النقد كثير هذا لأن الروايات موجودة في كتبهم عن ما الهب والهب ما لا يجوز
نعم
يعني هذا يدل على أن إذا كنا ربو القرآن نظر على هؤلاء الأئمة يعني لا يوجد منافي فيه لأن حتى روايات السنة يقولون القرآن ما هم القرآن موجود في زي مثل وبخاري
هذا يقول يساعدنا نص هذا يساعدنا
هو يقول لا فقط هذا الرواية عندي ما الحق ولا حق ما العلي يكشي عندي جيبه
العلي هذا قول علي علي دفع لغه الايراني كل شيء يضعون له الف ولام. انا كنت ادرس في جامعه الامام الصادق في السنين الاولى في السنه الثانيه وفي مكالمه محادثه عربي واجعل لهم امتحانات صغيره بسيطه قصاصات ورقم اطلب منهم امتحانات حتى تقوى لغتهم العربيه. كل شيء يضع له الف ولام كل شيء اخي لا تضع يا ياتي بالكلمه الفارسيه يجعلها في العربيه يقول وانظروا الى اندامه وشمال اندامه هذه فارسيه أندام ولا أندام أخيرا استعملت في العربية الأخوة العرب أجيبوا هل يوجد معادل له كلمة أندام في العربية أخرى استعملت في العربية ها؟ لا لا
هندام
في العربية تستعمل أو مثلا يكتب لي هذا في الورقة بالعربية في أندازته أندازه هذه أيضا استعملت في العربية وهي العرب أندازي وعبيرهم هندسة الهندسة. إذا لا تقولوا العلي ولا علي ألف ولا أنا عندي عقدة من الألف ولا من الإيرانيين. طيب فإذا نحن نقول أن الآيات أو الروايات التي تفسر القرآن بهذا الشكل إنما هي في صدد بيان مصداق الآية وأن القرآن ليس محدودا في وقت معين. الآن هذا المعنى الذي ذكرناه بالأصول تعرض له تكلموا حوله. هناك قاعدة ذكروها في الأصول تذكرون أو لا ما أدري يمكن مرت عليكم أو ليس بالضرورة تكون مرت عليكم لأن ليس كل كتب الأصول تعرضت لها. يقولون العبرة بعمومي قل لما اسمع
بعموم اللفظ
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بين لنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا ينقل بل بها الشيعة والسنة بين لنا معنى ذلك
يعني اللفظ يعني يأتي يعني بالعموم يعني لا اللفظ ينطبق على معنى اللفظ
هم ده انت لفظ بحرف بيه ايه. سمعتم هذا الاصطلاح الفارسية؟ عفوا سمعتم هذا الفارسية؟
نعم
ده حرف بيه بعد شنو ميجان؟ بعد شي بحرف همان يعني لا يستطيع أن يتكلم شيئا فشيئا يتعلم فعندما ينطق يقولون بعد شي بحرف همان ولكن أنتم كبار الحمد لله فضلاء أيضا ولكن نريدكم أن
يعني أن المعنى تنطبق على اللفظ بما هو العام لا بما هو يعني السبب الذي لأجله نزل عليه كبار يوجد قاعدة
أحسن
لكن
تحصل أدوار الأماكن لدليل قيام القرن صحيح لقيام القرآن ما عندنا قاعدة كلية مطلقة كل كثير من القواعد تقبل استثناء إلى القواعد العقلية طبعا إلى القواعد العقلية البديهية لا تقبل الاستثناء قواعد عقلية يعني ما لا يمكن أن نقول مثلا الشيخ جال الشيخ هادي جالو أنا بدي أخلص مثلا الشيخ هادي جالو الآن موجود استثناء وغير موجود أيضا يمكن الموجود في هذا الصف وفي هذا الوقت وغير موجود استثناء أن نقول نقبل بذلك الاستثناء الأحكام العقلية لا تقبل تخصيص والاستثناء نعم أما غيره كل شيء يقبل الاستثناء
بس سؤالي أستاذ إذا قلت مثلا هذه الآية مراجع البالان يعتبر يعني تثبيتا ومصداقا لأن القرآن يمضي مع الزمان ويمضي مع مجرى الشمس والقمر الآن حينما هذه الآية مثلا نزلت هولا مثلا كما بين تأتيك لأيما عليه السلام وهذا ماذا؟ الآن يوجد من يطبق هذه الآية على من الآن؟
الآن في التفسير أنه تطبقش على أهل البيت عليه السلام
لا الأصل
أصل الآية ما معنى كما تفضل السيد عمار أصل الآية ما معنى أصل الآية كانت تتحدث عن أي شيء عن خلقة الله عالم التكوين أن الله عز وجل خلق البحرين وجعل فيه عذبا ماء عذبا فراتا وماء ملحا أجاجا، ثم لم يختلط، جعل بينهما حاجز وبرزخ لم يختلطا. يتحدث الله عز وجل في آياته هذه عن قدرته وعن هذه البدائع التكوينية. الآن نقول هذه يمكن أن نحملها على هذا المعنى، بمعنى أن الله عز وجل خلق عليا وفاطمة وجعل منهما اللؤلؤ والمرجان حسن والحسين، وبينهما الرسول صلى الله عليه وآله، وهو يعني الحد الفاصل مثلا بينهما، بمعنى أنه هو الذي مثلا يحقق مثلا لا مثلا بمعنى أنه يحقق مثلا وجودهما أو يقتبسان من وجوده مثلا المعارف والفضاء ما شاء الله.
يعني مستاق يعني هذه الآية هنا ذاك يعني هذه وفاتمة، أما في عصرنا هذا لديان القرآن يعني
طبعا هذا كله مبني على صح، لكن هذا كله مبني على أي شيء؟ نقبل هذه الرواية سندا إذا كانت مثلا سند واضح، لأنه أكثر روايات التفسير روايات ضعيفة، وخصوصا أسباب النزول رواياتها ضعيفة. إذا سلمنا بهذا بصحة هذه الرواية سندا، فنقول أنه لابد أن نجد لها حلا. لا يمكن أن تقول أنا لا أقبل بهذا التفسير، لا تقبل به لأنه مثلا لم يرد به نص صحيح أو سند صحيح. طيب الآن هذا أول حل أوجدناه لهذه المشكلة، وهو القول بالجري والتطبيق. الجري والتطبيق بأي معنى؟ بمعنى بيان مصداق من المصادق. بمعنى إذا الجري والتطبيق أيها الأعزاء بمعنى بيان المصداق، لأن هذه مثلا الروايات لما تقول ربع القرآن نزل في أهل البيت، يعني أنها تريد أن تبين أن أهل البيت هم مصداق هذه الروايات. أنا لما درست هذا الدرس سابقا استخرجت رواية، لكن لم أجدها الآن على عجالة، رواية أن عمر يفسر القرآن الآية التي وقف فيها بني إسرائيل، أنه مثلا حول بني إسرائيل لا يحضرني بالضبط، ولكن يقول عمر لهم أن الآية ليس المراد بها بني إسرائيل، بل المراد بها أمة محمد أنتم. فهذا من قبيل الجري والتطبيق، يعني أن الآية لا تنحصر في مصداقها الذي كان بارزا ومعلوما بالنسبة إلى المسلمين في عصر النزول. هذا معنى الجري والتطبيق الأول. المعنى الآخر إلغاء الخصوصية. إلغاء الخصوصية يعني مثلا ورد في بعض مثلا الآيات سبب نزول خاص، كما قلنا في العبرة العموم اللفظ ورد سبب نزول خاص، هل يعني أن هذه الآية مختصة بهذا السبب الخاص؟ ليس معناه ذلك. مثلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي في أواخر سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيد كل فريقا منهم ثم تاب عليهم يتوب في أواخر سورة التوبة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا في الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذه الآية يقولون نزلت في ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المنافقين والكفار حادثة معينة، أن النبي يريد أن يحمل عليكم، يريد أن يهجم عليكم، بالضبط لا أدري سبب النزول، ولكن هؤلاء نقلوا للمنافقين فنزل الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وآله، فأمر النبي بهجران المسلمين أن يهجروهم هؤلاء الثلاثة، فهجروهم حتى أزواجهم المساكين، حتى أزواجهم النبي يعني أمرهم أن يهجروهم، ففروا إلى الجبال، لاذوا بالجبال وربطوا أنفسهم أصلا بالجبل بالشجر ما أدري في منطقة هنا، وربطوا أنفسهم هناك، فكانت أزواجهم تأتيهم بالطعام يضعون لهم طعام ولا يكلمونهم بعرف، ثم يعودون إلى مثلا إلى موضع المجتمع المسلمين. وهؤلاء ضجوا إلى الله وأصروا على التوبة، فنزل الوحي يخبر النبي أن هؤلاء كانت توبتهم صادقة، هؤلاء كانت توبتهم صادقة وخطاب الله عليهم، فرجعوا إلى أزواجهم ورجعوا إلى أهم شيء الأزواج وإلى عشيرتهم وكرم. الآن كلامنا في أي شيء؟ أن هذه الآية فقط منحصرة بذلك السبب، أن الله عز وجل فقط تاب يتوب على أولئك الذين تابوا أو مثلا فعلوا تلك المعصية ثم تابوا، فقط يتوب على هؤلاء الثلاثة، أو أن هذه الآية لا تقبل بالانطباق على أي شيء؟ على كل من تاب توبة نصوحة نصوحا ومقبولة. لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. طيب فقط اسمحوا لي أنا على كل حال. الآن هذا بمعنى إلغاء الخصوصية، أنه نحن نلغي السبب الخاص. تجريد المعنى وهو المثال أو المعنى الثالث للجري والتطبيق، نقول أنه هناك آيات يمكن أن نجردها عن معناها الظاهري ونطبقها على معنى آخر لا يتناقض معه. مثلا هناك آية تقول أو روايات، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا ماذا؟ لا يركعون. هذه الآية نزلت في المشركين الذين كانوا لا يعبدون ولا يسلمون لله عز وجل، وفي آخر سورة المرسلات. طيب تفضل. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هل نقول أن المراد قد يكون أو قد يصح أن يكون المراد بهذه الآية، وهذا آخر ما سنقوله، بدت على وجوهكم التعب، بدأ يشتمي نفسي هي ساعة ونصف نص قيمتها ساعة ونصف درس متواصل، أنتم 50 دقيقة لا تستطيع أن تستطيع أنا أبين هذه بسرعة وإذا أنا أصلح مطلع. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، نقول نجرد هذه الآية عن معناها الظاهري، أنه ليس المقصود نفس الركوع والسجود، وإنما يمكن أن نستفيد منها عدم التسليم، أنهم لا يسلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون. فإنهم إذا كان الإنسان المخاطب أو المكلف المخاطب لا يسلم لما جاءه بالوحي، فهذا يعني أنه نستطيع أن نفسر هذه الآية بهذا المعنى، أنه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني أن المكلف المخاطب لا يسلم بما ورد بالوحي. قال في بعض التفاسير ورد عن الباقر عليه السلام إذا قيل للنصاب تولوا عليا لا يفعلون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آخر واحدة فاسألوا أهل الذكر. هذه الآية بمن نزلت؟ في علماء اليهود، في علماء اليهود قالوا ارجعوا إلى أهل الذكر واسألوهم، والقرآن مدح بعض اليهود مدح بعضهم. فنقول نحن ليس المراد أهل الذكر هم الأحبار فقط، وإنما أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم أهل القرآن إذا تم ذكر القرآن، أو هم أهل العبادة، أو هم أهل العلم إذا فسرنا الذكر بالعلم. فنحن عمليا نجرد الآية عن المعنى الوارد في سياقها، يعني أن هذه الآية وردت في سياق أي شيء، في سياق إرجاع المسلمين إلى اليهود، أو إرجاع مثلا المشركين الذين لا يؤمنون إلى اليهود، وردت في هذا السياق. ولكن نحن نقول أن هذه الآية ليست تريد إرجاع فقط المشركين والمسلمين إلى الأحبار، بل تريد إرجاع كل مكلف إلى أهل العلم، كل جاهل إلى العالم، وهذا فيه مشكلة. وبهذا المقدار نكتفي. فقط أنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الصحيح.